الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مقدمات الاجتهاد ومقدمات عملية الاستنباط ودور آيات الأحكام في الاستنباط. فقد تقدم علي حال أن آيات الأحكام ترتيبا أصول تشريع بمثابة أصول التشريع، والحديث النبوي يأتي في الرتبة الثانية، وحديث الأئمة عليهم السلام يأتي في الرتبة الثالثة. طبعا هذا بنحو الغالب هكذا، ولكن هل هو بنحو الدوام هكذا الترتيب؟ لا طبعا. لماذا؟ لأنه المراد من تقدم الأصول التشريعية في القرآن على الحديث النبوي، المراد منه محكمات الكتاب وليس متشابهات الكتاب، كما أن المراد أيضا من تقدم الأحاديث النبوية على أحاديث المعصومين محكمات الحديث النبوي لا المتشابهات، ثم محكمات المروية عن أهل البيت عليهم السلام. وفي الحقيقة يعني في كل من الكتاب العزيز وأحاديث النبوية وأحاديث الأئمة عليهم السلام هناك محكمات وهناك متشابهات، ولذلك هذا الجدلية المعروفة أنه هل يعرض الحديث على الكتاب أو يفسر الكتاب بالحديث. البعض يظن أن هناك تدافع أو دور، لا، ليس في البين لا دور ولا تدافع، لأنه متشابهات كل من الحجج يعرض على محكمات الحجج، فبالتالي ليس دور في البين. نعم الكتاب يعرض عليه متشابهات الحديث، يعني محكمات الكتاب طبعا يعرض، يكون ميزان لمتشابهات الحديث، ومحكمات الحديث وسنة المعصومين يعرض عليه متشابهات الكتاب، أو بعبارة بعد أدق محكمات الوحي يعرض مجموع المحكمات الوحي يعرض عليه متشابهات الوحي. يعرض عليه متشابهات الوحي، هذا على حال هو المدار. كذلك في بحث أن العقل العلاقة بين العقل والوحي، يعني والنقل طبعا النقل عن الوحي، العلاقة بين العقل والنقل ما هي العلاقة، أيهما المدار، أيهما الميزان. أيضا هذا طبعا تحقيقات علماء الأصول الأخيرة أن الصحيح هو عرض متشابهات الكتاب والسنة ومتشابهات العقل ومتشابهات الوجدان على محكمات المجموع، يعني محكمات بديهيات القرآن، بديهيات السنة، بديهيات العقل، بديهيات الوجدان. فدائرة البديهيات الأربع يعرض عليها متشابهات الأدلة الأخرى. إجمالا هذا حققه علماء الكلام وعلماء الأصول يعني بتضافر وأجيال من العلماء الإمامية نقح البحث بهذا النمط، وهذا نمط بديع جدا. كما أنه نقح أن العلاقة طبعا بين العقل والوحي، أن العقل حتى في بديهياته، بالتالي العقل متعلم والوحي معلم، متعلم بعلم بفهم لأنه متعلم بعماية، نعم، وأمور تطابق بديهيات العقل. بعد في تصوير هذه المنظومة كيف نلاحظ عدة محاور، عدة نقاط نقلناها عن تحقيقات علماء الإمامية بمجموعها كثيرة لحلحلة كثير من اللغط الجدلي العلمي. لاحظ هذه العبارة كم هي ثمينة التي ذكرها العلماء تحقيقاتهم. العلاقة بين الوحي والعقل ليس أن أحدهما يلغي دور الآخر، علاقة بين معلم ومتعلم، معلم ومتعلم يعني ماذا؟ يعني في أي مجال يكون هناك للدين تعبد ودور، هناك للعقل دور في عموم الحياة، لأن هناك إقصاء لأحدهما من الآخر، هناك تزاوج الزوجين مع بعض، ليس هناك طلاق ولا تنافر، هناك تمام التوافق التفاهم أو التوالم والتآلف تمام المعية بين العقل والوحي أو النقل. على كل أصعدة الحياة، يعني هاي مقولة كانت غير ناضجة إذا مثلا قيل أنها حكومة دينية، مثلا حكومة سياسية، حكومة دينية، إذن ليست هناك حكومة بشرية أو ليس هناك نشاط بشري، أبدا هذا مو صحيح. حكومة للدور البشري تمام الفعالية بامتياز، هذه ربما رؤى بعض على كل ربما رؤى بعض شيء نعبرها بعض القراءات للدين أنه معنى الدين شطب العقل ودور العقل، هذه قراءات لكن خاطئة. كما أن هناك قراءات للدور البشري والعقل البشري أنه يعني توهمه الغرب هكذا، أن الدولة علمانية يعني ما فيها، ليس هناك للدين دور، فقط العلم بلغ ما بلغ. ومن قال لك أنه انفتاح الأفق للعلم بلغ ما بلغ ينفي الدين؟ ومن قال لك إذا قيل الدين في كل وس بلغ ما بلغ ينفي العلم؟ كل منهم لا متناهي، كل منهم لا متناهي، وإنما هناك نوع من التفاهم، نوع من التوافق، نوع من التوافق والتفاهم. يعني كما أن العقل يريد أن يدرس من التجربة، يجب أن العقل يتفهم ويتعلم من الدين من الوحي. نعم بلا شك، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر إنما وليكم الله، هذا على حاله ليس، لكن ليس معناه أنه عدم العلم. دائما القرآن يشيد بأولي الألباب يتعقلون يتفكرون يتدبرون ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم كل شيء علم علم علم. فغاية الأمر يجب أن القراءة العقلية أو الفهم العقلي للدين ما يوقف عند حد. ولذلك سيأتي إن شاء الله بحث البحث اللاحق التخطئة والتصوير، بحث عظيم جدا من المعالم العظيمة لمدرسة أئمة أهل البيت، التخطئة والتصوير. معروفين نحن في مدرسة أهل البيت بالنسبة للاجتهاد، الاجتهاد مو أئمة أهل البيت، بالنسبة للاجتهاد نحن مخطئة، لنخطئ المجتهدين، نخطئ يعني ما نقول بعصمتهم وما نقول بأن الحد الواقعي موجود. سيأتي بحث مفصلا. هذا ماذا يعني؟ يعني أن مسار العلم لا متناهي. لذلك اعتقادنا أيضا في أئمة أهل البيت أنهم علمهم كذا كذا كذا، هذا مو باب الغلو، من باب أن نقول العلم لا متناهي. ما يصير، ما لا يصح عقلا أن نقتدي بأناس محدودين، لا يصح أن نقتدي عقلا بأناس متناهين، يجب أن يكون رفدهم لا متناهي. التعطش وتغذية البشر منهم بشكل لا متناهي. إن كان لا متناهي معناه بشر مخلوق، متصل باللا متناهي حينئذ هذا يصبح قدوة. أما المتناهي ما يصلح قدوة بقول مطلق. المحدود المتآكل لا يصلح أن يكون قدوة بقول مطلق. شوف هاي معلم عظيم في مدرسة أهل البيت في الاجتهاد والتقليد. أصلا مبحث الاجتهاد والتقليد من أول ما بدأنا هذه الدورة الثانية إلى الآن، الاجتهاد والتقليد نستطيع أن نعطي قراءة عقائدية لعظمة مذهب أئمة أهل البيت. هنا مسألة بحث الاجتهاد والتقليد، دور البشر في العلم الديني في الدين، دور لا متناهي، تعلم لا متناهي. ففي الحقيقة إذن عندما يقال بأن مثلا حكومة دينية ما شابه ذلك التعابير أو الأمر ديني، أبدا لا يعني في حال من الأحوال إلغاء العقل، لكن ليس العقل منفلت، هو العقلاء بين بعضهم والبعض لا يقولون بأن عقل واحد يسيطر على العقول لأنه يصير ديكتاتورية. هم يقولون بالديكتاتورية، يصير ديكتاتورية، يصير طاغوتية، يصير كذا فلان هكذا. العقل ليس هو منفرد سيما العقل المحدود البشري، بل لابد أن يقترن بالوحي، بالوحي كمعلم. والوحي يعني فيما يعني شيء لا متناهي، لا متناهي في الحقيقة. ففي الحقيقة إذن ليس لدينا في البين مكان لإلغاء هذا. إن كان إذا قيل مثلا التعبد، عندنا تعبد بمعنى أن دين الله لا يصاب بالعقول، معناه ليس تحجيم للعقل ولزوم الانقياد والتسليم بلا فهم، ليس هذا معناه. ربما الكثير فسروا بهذا المعنى، هذه قاعدة مسلمة بديهية، دين الله لا يصاب بالعقول، مسلمة للقاعدة. كما أن عندنا قاعدة التسليم بلا شك، هذه قاعدة. بس هذا ليس معناه أنه أغلق باب العقل والفهم، لا يعني فيما يعني أن العقل لا بد أن يسير سيرا لا يقف. أيها العقل عليك مسار طويل لا يتناهى. لا تعتقد أنه يتناهى؟ لا يتناهى. هذه الحالة ليس فقط في الدين والوحي، في الفيزياء، في العلوم التجريبية كلها. أي من العلماء في الفيزياء يقول ما وصل إليه العقل البشري في الفيزياء هو تمام الحقيقة؟ يقولون هو تمام الحقيقة؟ لا. ماذا يقولون؟ يقولون ما غاب من الحقيقة عما ظهر منها، ما غاب لا متناهي. يقولون أو لا يقولون؟ يقولون متناهي أو لا متناهي؟ لا متناهي. لما؟ لأن ليس أحد منهم يقول العلم سيقف يوما ما في الفيزياء أو الكيمياء أو أي علم من العلوم التجريبية. العلم سينتهي، يقول ما ينتهي. إذن يؤمنون بجانب لا متناهي غيبي إيماني، هذا يحفز العقل والعقول عندهم والعلم على السير، السير السير اللامتناهي اللامتناهي، سير اللامتناهي. وهذا هو الذي نقوله بالضبط نحن في الوحي والدين، التسليم في الدين ودين الله لا يصاب بالعقول. هذا معنى يعني أيها العقل ما بلغت من قراءة الدين هي مساحة بعد صغيرة. السير هو لا تقف، من قال لك قف أبدا؟ استمر، ولكن لا تظن أن ما وصلت إليه من حدود وأنت لازلت في حالة سير هذا كل شيء. لا بد أن تؤمن هناك أشياء إلى الآن لم تصل إليها، كما أن في الفيزياء، كما أن في الكيمياء، كما أن كذا لم يجرى. ففي الحقيقة إذن ليس هناك تشطيب. هذا على كل هذه المعادلات التي ذكرها علماء الأصول وعلماء الكلام في الإمامية، معادلات عظيمة في رسم معالم أبواب الدين وعلوم الدين ولما يجرى. جيد، نرجع إلى ترتيب الآيات الأحكام مع الحديث النبوي والحديث الولوي للمعصومين صلى الله عليه. فلما يراد يقال يراد المحكمات، ما هو المراد من المحكمات؟ الإحكام تارة إثباتي وتارة الإحكام ثبوتي. الإحكام تارة إثباتي، والإثبات يعني ما ثبت بالقطع واليقين وما شبه ذلك. طبعا هذه جانب إحكام في الإثبات، إحكام في الإثبات. ولكن هناك إحكام ثبوتي أيضا، وإن كان الإحكام الثبوتي يتلازم مع الإثباتي والإثباتي مع الثبوتي. مثلا الآن الاعتقاد بالذات الإلهية الأزلية السرمدية كذا فلان، خذ ذات واقعية لا متناهية، ذات الإلهية، هاي بحث في الوجود الحقيقي الواقعي العين الخارجي. نعم، إثبات ما هو؟ يعني دلائل التوحيد، مثلا دلائل التوحيد، براهين التوحيد، آيات التوحيد، آيات الآيات والبراهين الدالة على توحيد الله عز وجل أعظم دلائل في الدين. يأتيها في النوبة اللاحقة الدلائل على نبوة سيد الأنبياء، ثم على إمامة سيد الأوصياء ولما جرى. فثبوت والإثبات، إذن عندنا أحكام في الثبوت وعندنا أحكام في الإثبات. المراد هنا من المحكمات أيضا كلا الجانبين، الأحكام في الثبوت والإثبات. طبعا والأحكام في الثبوت أعظم، الإحكام في الثبوت أعظم من الإحكام في الإثبات، المراد من جانب الثبوت والإثبات. جيد، عندنا هذه المراتب. أصول طبعا هذا ليس فقط في الفروع، هذا الترتيب تبين أنه ليس القرآن بقول مطلق مقدم على السنة. محكمات القرآن وليس متشابهات القرآن. يعني في مسلك قرآنيون، هيك ما أدري من المذاهب التي تنتسب للإسلام، يعني حسبنا كتاب الله. لا يا أخي، إنما محكمات القرآن مقدم، بل بالدقة المحكمات أيضا. لما تبين لنا الآن أن المحكمات على مراتب، المحكمات ثبوتا وإثباتا، نفس القرآن كمحكمات، نفس القرآن كمحكمات، محكمات العقيدة، لاحظ توحيد، نبوة، إمامة، ثم معاد، ثم ثم محكمات القرآن اللي لها مراتب. أو قل محكمات الدين له مراتب، محكمات العقيدة مقدمة على محكمات الفروع. محكمات الفروع أركان الفروع، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، وجوب الأمر معروف والنهي عن المنكر، الجهاد، الزكاة، الخمس، كذا، فلان، التولي والتولى وجه. محكمات أركان الفروع، ومرارا مر بنا مراد الأعلام من أركان الفروع. أركان الفروع، أركان أضيفت لشنو؟ الفروع. مضاف يغاير المضاف إليه، أركان الفروع، المضاف يغاير المضاف إليه. أركان الفروع ليست فروع، أركان للفروع. أصل الصلاة ليست من الفروع، يعني أصل وجوب الصلاة، حكم الصلاة، الاعتقاد بالصلاة، بوجوب الصلاة ليس من الفروع. تفاصيل الصلاة، أداء الجزئي للصلاة من الفروع. أما الاعتقاد بتشريع وجوب الصلاة هذا من أركان الفروع. طبعا الخوارج أو الوهابية يخلطون بين ما هو ركن الدين في الصلاة وبين ما هو منه الفرع في الصلاة. هسه مو بس الوهابية أو السلفية، ربما في الوسط الداخلي يصير خلط بعد بين الصلاة عمود الدين وبين الجنبة الفرعية في الصلاة. الاعتقاد والصلاة، تدين باعتقاد بفريضة الصلاة طبعا هذا من أركان الفروع. أداء الصلاة، سواحد يوم افترض شعب عصى ما صلى يوم، صحيح فسق كبير أو كذا، مو لأنه نستهين بذلك، لكن مو معنى تقول كفرة وكذا وما شنو، على أكل عصيان كبيرة فسق كذا، كم سنة ما يصلي؟ أعوذ بالله كذا، أعوذ بالله طبعا، بس لا إنه بمعنى أنه ينكر وجوب الصلاة، يقر على نفسه أنه آثم كذا فلان. فلازم ما نخلط بين ما هو ركن في الصلاة عمود الدين في الصلاة وبين ما هو فرع في الصلاة. هذا الخلط متكلمي الخوارج أو متكلمي الوهابية يخلطونه في هذا الاشتباه. لازم واحد يفرق، عندنا أركان الفروع، عندنا فروع. جيد، فإذا عندنا الجانب العقيدي، عندنا أركان الفروع، عندنا الفروع. إذا المحكمات طبقات، المحكمات ليست حتى في العقيدة، مثلا العقيدة مقدمة على الفروع حتى على أركان الفروع وإن كانت هي من الدين. إذا كان الحال كذلك، إذا ليس محكمات الكتاب حتى مقدمة على محكمات السنة النبوية بقول المطلق، لأنه إذا كانت السنة النبوية تتعرض إلى العقيدة هي مقدمة على محكمات القرآن التي تتعرض للفروع. أها، صار الأمر في المحكمات وترتيبها ليس يرتبط بالإثبات. القرآن طريق لوحي الله، كما أن الحديث النبوي طريق لوحي الله، إثبات بمعنى. أما المضمون أيضا الثبوت له دور، إذا كانت السنة النبوية تتعرض إلى العقيدة ومحكمات القرآن تتعرض لأركان الفروع أو للفروع، إذن أيهما مقدم؟ العقيدة دائما مقدمة على ماذا؟ على ما. فإذا هذا الترتيب ليس كما قد يتخيل، الترتيب دائما القرآن مقدم على السنة، لا، أيضا لازم تلاحظ المضمون، المضمون في المحكمات، من الذي يتعرض، عقيدة غير عقيدة. مثلا المحكمات في السنة النبوية عن التوحيد مقدمة على حتى محكمات القرآن حول معرفة النبوة، لماذا؟ لأن التوحيد مقدم على ماذا؟ على النبوة. أعيد العبارة، محكمات السنة النبوية في التوحيد ثبوتان مقدمة على ماذا؟ على محكمات القرآن حول معرفة النبوة. شيء طبيعي، لأن التوحيد مقدم على النبوة. هذه أمور لازم نلتفت إليها. كما أن مثلا محكمات بيانات روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام حول التوحيد أو حول النبوة مقدمة على محكمات القرآن في الولاية والإمامة. التوحيد مقدم على ماذا؟ إذن هذا ليس بقول مطلق أن القرآن مقدم. نجيب نلاحظ مضمون المضمون وإنما هذا مثلا في مسألة في التوحيد كذا كذا، مثلا في نفس البحث في نفس الكذا الترتيب هذا الإثباتي هذا صحيح. هذه نقاط لازم نلتفت إليها إجمالا. هذا كله مقدمة بيت القصيد عساس ننهي هذا الجهة في إجتهاد التقريب بحث المقدمات الإجتهاد، وإن كان بحث غزير ومهم تعرض له الأعلام في زوايا الأبواب والأبحاث وتفيد في ملكة الاستنباط والإجتهاد وما شابه ذلك. دي النقطة الأخيرة جدا بنيوية كي ننتقل للجهة اللاحقة إن شاء الله، التخطئة والتصويب في الإجتهاد والتقريب. النقطة هذه هي صعب صعام ولكنها مهمة، صعب صعام ولكنها مهمة. النقطة الأخيرة التي أذكرها في بحث الإجتهاد يعني مقدمات الإجتهاد والتقريب لا زالت مرتبطة بآيات الأحكام، أيضا آيات الأحكام كيف أنها كذا مقدمة. طبعا كما مر ليس الكلام في آيات الأحكام، الكلام حتى في المعارف في الأخلاق في الآداب في السيرة، السيرة النبوية التي يتعرض لها القرآن أحكم من كتب السيرة أو روايات السيرة المجلة. كما أن سيرة أهل البيت في زمن رسول الله أو ما ينبئه القرآن من سيرة أهل البيت في القرآن أحكم من الروايات التي تتعرض لسيرة أهل البيت مثلا تفصيلا القرآن أحكام أو الحديث النبوي يعني المتواترات في الحديث النبوي. يجب عرض متشابهات السيرة على محكمات السيرة، يجب عرض متشابهات السيرة النبوية أو سيرة المعصومين على محكمات السيرة. يعني من النباهة العقلية أن الإنسان يعرض المتشابه على المحكم لا العكس. وهذه قضية سبحان الله نفسانية، يعني هي علمية لكن هي نفسانية عجيبة. من أوصاف أمير المؤمنين عليه السلام في الزيارات لم تؤثر شكا على يقين. تؤثر يعني شنو؟ بحث علمي أو بحث يعني ترجيح نفساني؟ سبحان الله، يعني الإنسان مو بالضرورة ممشى علمي، قد يؤثر شك على يقين. يؤثر يعني ماذا؟ يعني يتمايل يستهوي يستحب الشبهات على اليقينيات، الشكشكيات المجهولات يؤثرها على المعلومات. من بشر عجيب عجيب بشر. شوف هني تدخل جانب غير العلمي في الإنسان، هوى الإنسان يتدخل. بعض الأحيان الأزمة في الإنسان مو علمية، أزمة أنه يؤثر الشك على اليقين. شك يعني مسألة مجهولة إليك، زين أنت إذا مجهولة شلون تريد تثبت فيها؟ شو تريد ترجح هذه المسألة المجهولة اللا معلومة المبهمة اللا لا لا تؤثر على شيء معلوم واضح؟ انت رأيت فيزيائي يغلب معادلة مجهولة مسألة مجهولة على معادلات معلومة؟ رأيت فيزيائي رياضي كيميائي أحياء يغلب؟ لا ما يغلب. فكيف هو الإنسان عجيب الإنسان قد يستحب يدخل الهوى في التقرير الفكري في غرفة القيادة عند الإنسان، ينجذب أسير للمجهولات اللا معلومة المبهمة اللا الماداري، يكون أسير لها ويتمرد على المعلوم. أخواني الطريق مو علمي، مع ذلك الإنسان يؤثر الشك على اليقين أو يؤثر الشبهة. الشك يعني لا 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 معلوم، المجهول المبهم يؤثر على ماذا؟ على المعلوم. طبيعة عجيب الإنسان، والحال أن المجهول اكتشفه بالمعلوم. اكشف الغطاء الجهل في المجهول بماذا؟ بالمعلوم. المعلوم رأس مال، ومع ذلك يترك المعلوم ويروح للمجهول. عندك برهان على ضرورة كل إمام على ضرورة وجود إمام في كل زمان، يتركه لأن تفاصيل مثلا ولادة صاحب العصر والزمان، افترض عندما هو تفاصيل ولادة نفسه هو كيف صارت ما يدري بيها. انت جابوك في ليل وفي نهار، كم مرة ويا والدتك كانت موجودة لحد أينما ولدت؟ ها؟ مين اللي درب ولادتك أصلا؟ في المستشفى بدلوك عن الوالدة عن الولد ولا شو بدري شو ده؟ أي واحد من البشر ما كان جهز ضالي عند صاحب عصر زمان يقول لي لا أريد تفاصيل ولادة، أريد كاميرا 50 كاميرا تصور لي شلون حدث الولادة. أنت صوروك 50 كاميرا لما ولدت من أمك أو من أي واحد من البشر؟ هاي التفاصيل بها عفاف بها حجاب بها كذا سرية كذا، هاي ضرورة عند كل إمام في من أئمة الاثنى عشر ولا مجهول. هذه تتركها وتروح للمجهولات. شوف هاي مشكلة الإنسان، هي يعني يؤثر الشك على اليقين. شيء مجهول لازم ترفع الجهل بيه دائما. الإنسان عنده رأس مال رساميل من المعلومات، يتركها يحرق هذا الرأس مال العظيم ويذهب إلى اللا مجهول اللا معلوم. هذا يؤثر شكا على اليقين. العقل أسير، كم من عقل أسير تحت هو أنانية ما يسمينه أنان أمير، هو المشكلة. ساهم مثال أمثلة كثيرة، يعني كنا نحاسب أنفسنا بهذه القضايا، نؤثر الشك على يقين. لم تؤثر شكا على يقين، مو فقط في أغلب المجالات، لازم في كل المجالات لازم يؤثر الشك على اليقين. عندك شكوك مجهولات، كيف تغلب؟ كيف تجعل المجهولات هي موازين؟ والحال أنه المعلومات لازم تجعلها موازين. على أي حال نرجع إلى نفس المطلب، نقطة مهمة في البين في قضية محكمات القرآن تقدم على محكمات السنة النبوية. هاي النقطة يجب أن لا نعبرها بسرعة قبل لكي نذهب إلى الجهة اللاحقة بالإستاذ التقليد، وهي التخطيع والتصويب. وإن كان الجهة اللاحقة هم عرم رمية وصاخبة لطيفة، يعني فيها مفات كل الجيل، لكن هذه النقطة لابد من الالتفات إليها. ما هو هذا الترتيب القانوني، طبقات القانون الذي مر بنا الأمس واليوم؟ هاي الطبقية في القوانين في المعادلات، بل في كل العلوم، علوم أحيانية أو علوم بشرية، كل العلوم فيها طبقات في المعادلات العلمية. منين أتت هذه الطبقية؟ شو نظامها؟ وش أي شيء ضابطها؟ يسمون النظام، نظام، سامعين نظم المعلومات الآن في العلم العصري من العلوم الخطيرة، يسموها شنو؟ أحد العلوم يسموها إيش؟ نظم المعلومات، نظم موجود، نظام بأي هندسة، بأي أساس في نظم ونظام وانتظام وترتيب وطبقات. ده بحث جدا مهم في علم الأصول، مهم في علم الفقه، مهم في علم الكلام، مهم في علم التفسير، مهم في علم الرجال، مهم. إلا يلتفت ليه الباحث، كان في حالة سبات عميق، وتصيبنا هذه الحالة. تذكرون في نفس هذا المبحث مقدمات الاجتهاد ومقدمات الاستنباط، مر بنا من أهم الأشياء الخوض في أي علم من العلوم الدينية معرفة شنو؟ مناهج ذلك العلم، منهجية اللي هو الصناعة، هي قضية صناعية. إن قصر باحث أستاذ كاتب أي وكذا فلان في إراءة المنهجية والمناهج لذلك العلم، إما هو في سبات أو يريد أن يثبت الآخرين، ينيم الآخرين، يبقين في نوم عميق. المنهجية، النظام، الصناعة كمدرسة، هذا المحتوى. فما هو السر الطبقية؟ وكيف؟ وهذه إذا اكتشفت، سبق أن ذكرت الأخوان، إذا اكتشفت هي قفزة طفرة في علم الأصول لم يشهدها النائيني ولا الكومباني ولا رضياء ولا صاحب الكفاية ولا الشيخ الأنصاري ولا الوحيد الباباني، مع احترامنا احنا كنا نعيش على سفرته، لكن هذه الطفرة الآن في علم الأصول طفرة عظيمة، تطور عظيم في علم الأصول، في علم الفقه، في علم الكلام، في العلوم الدينية. معرفة هذا المطلب، مطلب نظام الطبقية في المعادلات العلمية، وقد يعبر عنه بعلم أصول القانون. إن شاء الله المفروض يعني نأخذ في اليوم ما أخذنا، إن شاء الله نواصل غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.